بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث فيما يدعى من الروايات لإثبات أن جوائز السلطان يجوز التصرف فيها حتى لو كانت موردا للعلم الإجمالي. ومن الروايات التي استدل بها على المقام هي صحيحة أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان، يعني عامل السلطان، ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به؟ أبي ولاد يقول: أنا أمر بعامل السلطان وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، فيعطيه دراهم يعطيه كسوة، فقال لي: كل وخذ منها، خذ من الدراهم والكسوة فلك المهنأ وعليه الوزر. وتقريب الاستدلال بالرواية بدوان هو أن يقال بأنه عامل السلطان عندما يعطي الشخص، بل الذي نزل عنه وهو أبي ولاد، يعطيه مالا يعطيه دراهما. قال الإمام: يجوز لك أن تأخذ الدراهم، ولم يفصل في ذلك. فمقتضى إطلاق جواز الأخذ أنه حتى لو فرض أن هذه الدراهم مورد لعلم إجمالي، كما لو حصل للآخذ علم إجمالي بأن هذه الدراهم أو الكسوة إما هي المحرمة وإما المال الآخر هو محرم الذي هو داخل في محل ابتلائه. فإذا الرما فصلت، ما قالت إن كان وإن كان وإن كان، مبارك خذ وكل، فلك المهنى وعليه الوزر، مما يعني جواز التصرف فيما يعطيه الآخر وإن كان موردا للعلم الإجمالي. هذا هو الاستدلال من ترك التفصيل وإطلاق الجواب. المصنف مقرب الاستدلال مباشرة دخل في المناقشة. قال المصنف: لو دققنا الكلام في الرواية فيا أيها المستدل، هل أن مقصودكم، الآن بيعمق الشيخ الكلام، هل أنه مقصودكم في الاستدلال ملاحظة ما يأخذه العامل من السلطان، أو ملحوظكم في الاستدلال ما يأخذه الضيف النازل على عامل السلطان؟ فهنا محتملا، لا بد من البحث عن كلا المحتملين. المحتمل الأول أن يدعى بأن الرواية، التفت للكلام، لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزامي، فمدلولها المطابقي وإن كان هي ناظرة إلى أبي ولاد الضيف النازل إلى العمال، هي ظهر ونظر إلى هذا، فمدلولها المطابقي جواز أن يأخذ بل الضيف من عامل السلطان. ولكن مدلولها الالتزام العرفي أنه ما عند عامل السلطان مما هو حلال مما هو بل جائز ومملوك لعامل السلطان. وإلا لو كان عامل السلطان المال الذي بيده مال حرام كيف يصح أن يعطيه الطرف الآخر هبة أو هدية أو صدقة؟ المال المحرم في يد شخص لا يصح إعطاؤه للآخر صدقة أو هدية أو مساعدة أو ما شاكل ذلك. فإذا الرواية بمدلولها الالتزام العرفي تدل المدعي يقول أن ما يأخذه عمال السلاطين من السلطان حلال أم حلال؟ حلال. ومقتضى ذلك أن ما يأخذه عامل، رحنا وين عامل السلطان الآن بالمدلول الالتزامي، ما يأخذه عامل السلطان من السلطان جائز حلال، وإن كان عامل السلطان عنده علم إجمالي. فلو فرض أن السلطان أعطى عامل السلطان نقود وعامل السلطان يعلم إما هذه النقود مقصوبة أو تلك النقود أو تلك النقود وكلها أطراف لعلم إجمالي في شبهة محصورة، الرواية تقول يجوز لك أن تتصرف حيث لم تفصل في المسألة. فما عند عامل السلطان مما هو يحل التصرف فيه، ولهذا فرعت على أنه لو نزل ضيفان يصح له أن يتصرف. إذن ثبت العرش ثم النقش، يعني هذا فرع لذاك. إذن الأصل هو أن ما عند السلطان مما يجوز التصرف فيه. فالمستدل إن أراد الاستدلال بما يأخذه عامل السلطان من أموال السلطان جاز التصرف فيه وإن كان طرفا لعلم إجمالي. هذا هو المدعى. قد يقال هذا مرادكم، هذا المحتمل الأول. إن كان هذا مرادكم فيرد عليه أن ظاهر الرواية وظاهر روايات عمال السلاطين أن ما يأخذه عامل السلطان حرام وليس بجائز، أصلا ما يأخذه عمال السلاطين بإزاء عملهم حرام، فإنه يحرم بل العمل مع السلطان. وما يأخذه عامل السلطان مما يلي أمر السلطان ويعينه فيه يكون حراما. وهذا ما تدل عليه الروايات في باب عمال السلاطين، وتدل عليه نفس الرواية حيث قالت فلك المهنة أو المهنة وعليه الوزر. على أنه الوزر على العامل، إذن هذا الذي يأخذ حرام لم حرام حرام، فكيف يستدل بالرواية على أن عامل السلطان الذي يأخذه حلال حتى ولو كان علما إجمع؟ أصلا ما يأخذه عمال السلاطين حتى لو هي شبهة بدوية هو حرام، في كل حرام في الحرام. فلو أراد المستدل الاستدلال بما يأخذه عمال السلاطين عليكم السلام فلا يخفى أن ظاهر الرواية فعليه الوزر، وظاهر روايات عمال السلاطين يحرم العمل مع السلطان، وما يأخذه سحت وما يأخذه حرام إذن هذا الذي ذكره هنا غير تام. خب، هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن الملحوظ في الرواية أن الشخص إذا نزل ضيفا عند عامل السلطان، فنحن لا نتكلم مع عمال السلاطين، بحثنا في الاستدلال كما قربنا، نحن ناظر الرواية إلى من؟ إلى من يأخذ الهدية الدراهم والكسوة من عمال السلاطين.
فيدعى أن الرواية دلت على جواز الأخذ مطلقا، سواء وجد علم إجمالي أو لم يوجد علم إجمالي. نحن نريد أن نستدل بذلك. فيقول المصنف بأن هذا الاستدلال غير صحيح لما ذكرناه بالأمس، أن ما يعطيه السلطان أو عامل السلطان لشخصين فالعلم الإجمالي فيه غير منجز أصلا، إما لإجراء أصالة الصحة كما بينا سابقا، فنقول هذه الهدية هذا الإعطاء الصادر من عامل السلطان هل هذا الإعطاء صحيح أو غير صحيح؟ لأنه إن كان هذا المال المعطى ملك فله الولاية عليه، فيكون تصرف فيما فيه الولاية، فيكون التصرف صحيح، أو أنه ليس مملوكا له ويكون التصرف باطل. إذا شككنا في أن هذا التصرف هل هو صحيح أو لا، نجري أصالة الصحة في التصرف، فإذا أجرينا أصالة الصحة انحل العلم الإجمالي كما بينا أمس، أو لا، أو نجري قاعدة اليد، فإنه الذي يأخذ أو ينزل ضيفا عند عامل السلطان لا يعلم هل أن هذا المال الذي أعطي إياه هو مال محرم أو أن هذا مال مملوك لعامل السلاطين، إما باقتراض، إما لأن أكثر المعاملات معاملات مشخصية كلية، هذا عامل السلطان عندما يذهب إلى الدكان ويشتري، عاد المعاملات شنو قال المعاملات كلية، أشتري منك صابونا بل حنطة بل، وفي مقام أداء الثمن يدفع المال الحرام، ولكن هذه مشكلة في مقام الدفع، وإلا حصل النقل والانتقال. فإذا ملك هذا العامل حتى إذا دفع ثمنا محرما ملك المبيع، لأن المعاملة معاملة كل، وأكثر المعاملات معاملات كلية مو معاملات شخصية خارجية شخصية. أشتري منك هذا الكيس الذي فيه الحنطة، أشتري كيلو حنطة، أنا شنو أشتري؟ أكثر المعاملات معاملات كلية، وبالتالي في المعاملات الكلية المعاملة صحيحة وحصل النقل والانتقال، غايته أن الثمن مما تشتغل به العهدة، فلو دفع ثمنا محرم ليس هذا الثمن مصداق لما اشتغلت به عهده. فنحتمل أن عامل السلطان مما يملك الطعام والكسوة والدراهم، فنجري قاعدة، إذا احتملنا أنه مالك له قاعدة اليد، نجري قاعدة اليد فيما أعطاني، هل الذي أعطاني مملوك له أو لا، فنجري قاعدة اليد، وحينئذ نثبت أن هذا مملوك للمعطي. إذن الرواية غاية ما يستفاد منها جواز الأخذ، ولكن جواز الأخذ لا يساوق أن يكون الجواز والأخذ في مورد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة المنجسة، بل أنه من موارد انحلال العلم الإجمالي، أو لا، وأن بعض الأطراف خارج عمل ما أعطاني إياه محل ابتلاه، وتلك الكسوة التي لم يعطيني إياها والدراهم التي لم يعطيني إياها خارجة عن محل الابتلاء، فينحل العلم من حل بطريقة خارج عن بعض أطراف، خارج عن بعض أطرافه، خارجة قاعدة اليد، أصالة الصحة، فكل هذا الاستدلال غير تام. فإن قلت، من اللي يقول؟ المستدل يرجع، المستدل يرجع، ما مشى، ما راح بيتهم عندما جاوبنا، ما زال واقفا على الباب عنده إشكالات. خب يقول ظاهر الرواية أن عامل السلطان عندما يعطي هذا الدراهم إلى الضيف فهذه الدراهم إنما هي دراهم أخذها من السلطان، حيث إن الرواية فرضت. ليش أبي ولاد عنده شويها خايف تضيق صدري؟ ليس له مكسب إلا من أعمالهم، ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وربما أمر لي بالدراهم وقد ضاق صدري. فمنظور الرواية أنه التفت الاستدلال أننا نتكلم عن ما يأخذه الضيف من الدراهم، التي هذه الدراهم ليس ملكا لعامل السلطان، إنما هي مأخوذة من ملك السلطان، لأن هذا العمل محرم. العمل الذي يزاوله عامل السلطان حرام، فلم يملكه، فما زالت الدراهم ملكا لمن؟ للسلطان. وحينئذ نحن نبحث عن العلاقة بين الضيف والسلطان، لا العلاقة بين عامل السلطان والسلطان، ولا بين الضيف وعامل السلطان، بل احنا قاعدين نلاحظ الضيف مع نفس السلطان، لأن هذه الواسطة ما لها أثر، لأن هذا مال حرام، فالدراهم دراهم السلطان. فنقول كيف جوز الإمام عليه السلام بأن يكون هذا أبي ولاد يأخذ الدراهم مطلقا، مع أنه يحتمل أو مع أنه من بعض موارد الإطلاق في الجواب، من إطلاق الجواب، ما لو كان أبي ولاد عنده علم إجمالي بأن هذه الدراهم أو الكسوة حرام أو مال آخر حرام، والرواية ما فصلت في الموارد، فيستفاد من إطلاق جواب الإمام بأنه يجوز التصرف مطلقا مما يؤخذ من السلطان، وإن كان مورد لعلم إجمالي، ولا معنى لإجراء أصالة الصحة، لأنه السلطان ما أعطاني شيء حتى أجري أصالة الصحة. وحينئذ يرد الإشكال بناء، وهذا هو تقريب إذا صار كم احتمال في الرواية؟ ثلاث. علقة عامل السلطان مع السلطان اللي ذكرناها أول الدرس، علقة الضيف مع عامل السلطان، علقة الضيف مع نفس السلطان. وبالتالي يتم الاستشهاد. الشيخ الأعظم يقول حتى على هذا الاحتمال لا يتم الاستشهاد. أما أولا فليس ظاهر الرواية النظر إلى العلاقة كما قلتم بين ما الضيف والسلطان، إنما ظاهر الرواية العلاقة بين الضيف وعامل السلطان. وحينئذ يقول أبي ولاد الذي يعطيني عامل السلطان لا أعلم هل هو من مكسبه المحرم أو هو اقتراض أو هي معاملة كلية أو فنرجع إلى المربع الأول. فحينئذ الذي أعطاني عامل السلطان وأحتمل أن هذا الإعطاء صحيح، فتجري أصالة الصحة أو تجري قاعدة فرجعنا إلى المحتمل السابق، هذا أولا. ولا أقل من احتمال الذي ذكرناه، إن لم يكن ظاهرا فهو محتمل عرفا، ومع الاحتمال العرفي تسقط الرواية عن الاسم، لأن الاستدلال مبني على المحتمل الثالث على كلامكم. وثانيا ما يأخذه الشخص من السلطان، هل هذا بلي مساوق أنه حرام أو لا؟ يأتي نفس البحث. نحن نشك أن هذا المال الذي عند السلطان هل هو ماله؟ ألا يحتى أنه مال له؟ ورثه أو حازه بسبب عماله أو ما شاكل ذلك؟ هو سلطان ظالم، لكن يحتمل أن هناك بعض الدراهم مملوكة له، ولو أجرى معاوضة وانتقلت له الدراهم والمعاملات كلية. فنفس الذي طبقنا على عامل السلطان يأتي للسلطان، فنقول نحتمل أن هذا المال الذي وصلني مال مملوك للسلطان، فقد يقال نجري قاعدة اليد، وحينئذ عندما أعطى السلطان عامل السلطان المال هو يرضى بأن يتصرف كيفما شاء، فلو أعطاني إياه فقط عندي مشكلة، هذا مال للسلطان أو لا، نجري قاعدة اليد لإثبات أنه هذا مال للسلطان. فالسلطان عندما أعطى العامل هذا ماله، مال من؟ مال السلطان، وحينئذ والمالك يقبل التصرف في ماله كيفما شاء. فحينئذ نقولها ببركة قاعدة اليد يكون هذا المال مال للسلطان. تنزلنا، ماكو ما نجر هذا القاعدة، ما نقبل الكلام. فإن غاية ما يستفاد من الرواية الإطلاق، إطلاق مو صحيح إطلاق. وقد ذكرنا بالأمس لا يمكن التشبث بالإطلاق لإثبات الرد عن الحكم العقل، الحكم عقلي قطعي، وهو أنه قبح المعصية، قبح الترخيص في المعصية، ولا يصح التمسك بالإطلاق لرفع اليد عن هذا الحكم العقلي. فاحتفاف الرواية بحكم العقل مانع من انعقاد إطلاقها لمورد الترخيص في موارد المخالفة للعلم الإجمالي المنجز، فلا إطلاق للرواية لمورد العلم الإجمالي المنجز، وإنما ناظر إلى مورد الشبهة غير المحصورة، أو ناظر إلى الشبهة المحصورة الخارجة بعض أطرافها عن محل الإبتلاء، أو إجراء أصالة صحة أو قاعدة اليد، فلا تنهض الرواية للردع عن الحكم العقلي القطعي وهو قبح الترخيص في المعصية، كما بيناه بالأمس عند مناقشة إطلاقات النصوص. والذي يعطيه السلطان يحتمل أن هذا من المال الذي يجوز التصرف، إما لأنه ملكه، إما هو مال الكماء، أما أنه من المال الذي أبيح للشيعة كما سيأتي بحثه إن شاء الله في آخر الجزء. عندنا أموال أبيح للشيعة التصرف فيها كأموال الخراج، الأموال الخراجية، الضرائب الذي يأخذها السلطان على الأراضي الزراعية، إما تكون الضريبة من الخارج يسمى خراج، وإما أن تكون الضريبة من نفس الزراعة، يعطي مثلا ربع الحاصل، عشر الحاصل، هذا يسمى في الاصطلاح مقاسمة. الضريبة سواء كانت خارج المحصود أو من نفس المحصود أبيح للشيعة التصرف فيها كما هي في الروايات كما سيأتي بحثه. فلعل هذا الذي يعطي مو من كيس الخاص، هو لا يعطي من الكيس، يعطي من وين؟ من بيت مال المسلمين، وأبيح للشيعة لأجل مصلحة الامتنان وكذا أن يتصرفون فيه. بالنتيجة لا يحرز نظر الرواية إلى مورد العلم الإجمالي، بل لا يمكن الرد عن الحكم العقلي القطعي وهو قبح الترخيص في الماء. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. وتبلي قال، خلنا نقرأ عبارة، والاستدلال به بل بالصحيحة بالرواية على المدعى. ما هو المدعى؟ المدعى هي الحلية في الشبهة المحصورة، لا يخلو عن نظر. لماذا؟ لأن الاستشهاد، ما هو دليلكم؟ نظر إلى العامل الذي يأخذ من السلطان، هذا المحتمل الأول. قال لأن الاستشهاد كان، هذا الاحتمال الأول، من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل، العامل المجيز الذي أعطى الجائزة للسائل لأبي ولاد، فإن المال الذي عند العامل حلال. إذن كيف يكون المال حلال؟ وهذا يعني أن ما يأخذه عامل السلطان من الأموال حلال ولو كان طرفا لعلم إجمالي. قلنا هذا المحتمل باطل أم باطل؟ باطل، لأن ما يأخذه السلطان حرام، ما يأخذه عمال السلاطين حرام. الإمام ما أباح لعمال السلاطين، للضيف لا، فله المهنى وعليه الوزر، ما في التزامين. الإمام يقول هذا له المهنى، أنت عليك الوزر، عامل السلطان هو عليه الوزر، ولكن أباح للشيع التصرف. أي معاملة؟ بحث آخر. إذا قلنا تصحى رجعنا للمطلب الآخر، إحنا الآن قاعد ننظر إلى العلاقة بين العامل وبين السلطان.
هذا الاحتمال، ولكن إذا وضعنا هذا الاحتمال الآخر قلت بأن المحصلة احتمالات ثلاثة، يقول بأن هناك احتمال رابع.
ما هو الاحتمال؟
الاحتمال الرابع بما أنه إذا بنينا على أصوات الصحة والذي أخذه يعني
أصالة الصحة في ما يعني ما يأخذه من العامل.
نعم،
ذكرنا هذا في الاحتمال الثاني. لا، في ليس توجد دلالة إلزامية، لما ورد في الرواية أن عليه الوزر، ما ورد من الروايات أن عامل السلطان عليه الوزر يقطع الدلالة لإنته، وحرام. قلنا بالقرينة الداخلية في الرواية والقرائن الخارجية، وان رواية عليه وزر الذي هو مصب الوزر ما يأخذه بإزاء عمله، ولكن الآن الذي الضيف الذي نزل عند العامل هل أخذ المال الحرام أو نحتمل أن أخذ المال الحلال؟ نحتمل. إذن لو كنا نعلم أنه أخذ المال الحرام قد يقدم مدلول، قد يقدم لعله يوجد مدلول التزامي، وهذا ما نقبله، ما أخذ التزامي، لأن عليه الوزر ولك المهنى. لكن على كل حصان إحنا لا نعلم أن ما الضيف عندما يأخذ من عامل السلطان يأخذ مالا محرما، يحتمل أن هذا مال حلال من قارض، يحتمل أن هذا مال انتقل إليه من معاملة كلية. ليس له مكسب معلا، لكنهما ليس هذا مساوق أن مال كله محرما. مجرد أن الشخص عمله محرم، ما شاء الله ناس يعملون أعمال محرمة، هل معنى أن كل أموال حرام؟ لا، لعله أموال حصلها بالإرث، لعله أموال حصلها بالهبة، لعله أموال حصلها عن طريق القرض. هذا يقول هذا عمله مكسبه حرام، أنا أحتمل بالنتيجة مضى يضيق صدره، لأنه يحتمل أن هذا المال مظنة الحرمة. الشارع قال اجري قاعدة اليد مش أساس صحيح. لا، إذا قاطع ما يصير، لا، ما في ملازمة. ضيق النفس من باب أن في مظنة الحرمة، ما قاطع، لا يحرز القطع أن هذا مال حرام. نعم، ولو أحرزنا القطع أنه مال حرام فعليه الوزر وله المهنى. لمن المهنى؟ نظير الذي لا يدفع الخمس. إذا من الشخص الذي لا يدفع الخمس، إذا كان المورث لا يدفع الخمس والوارث، هل له أن يتصرف؟ قالوا له أن يتصرف كما يأتي في كما مر عليكم ويأتيكم أبحاث في رواية التحليل. فالوزر على ذاك الشخص الذي لم يدفع الخمس ولك المهنى. الله يسلمكم، بس ما حصلنا المهنى. بس احنا نقرر الكلمات. قال بحل، رجع للعبارة، لأن الاستشهاد، مش في سبيل الله، الاستشهاد يعني جعل هذا شاهد، لأن الاستشهاد كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز، يعني مش المجيز، يعني الذي أعطى الجائزة، هذا المجيز للسائل لأبي ولاد، فهذا المستدل أن يستدل بأن مال العامل حلال، فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات حرمة ما يأخذه عمال السلاطين بإزاء عملهم له، وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة. هذا المحتمل الأول باطل. المحتمل الثاني لا، العلاقة بين ضيف أبي ولاد وعامل سلطان، هذا كلامنا. والشارع جاء قال يجوز له أن يأكل، وما فصل بين موارد الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. المصنف مباشرة يجيب يقول الحكم بالحلية في هذه الفرضية لعدم منجزية العلم الإجمالي لوجود أصالة الصحة قاعدة اليد. فالحكم بالحلية انتقل إلى احتمال سيدنا، احتمال كم هذا الآن؟ الثاني، العلاقة بين العامل وبين الضيف. فالحكم بالحل بلحاظ السائل ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطي العامل من غير أعيان ما يأخذه من السلطة. اشدر أن اللي أعطيه هو نفس العين الذي أخذه من السلطة لحرام، لعله مال آخر اقتراضا أو معاملة أو بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة. هذا احتمال ثاني ذكره في ضمن الضم. هذا بنا لا تمدري ليش. وأما هذا الثاني ذكره في ضمن الأول. وأما لا الأما ينظر إلى وين؟ احتمال الثالث، وهي العلاقة بين الضيف ونفس السلطان. ونفترض مثل ما قلت أنه هذا يقول الذي أعطاني إياه نفس الذي أعطاه السلطان، ما في شيء آخر، لا أحتمل لا أنه قرض ولا معاملة كلية، أنا مطمئن أعلم أن هذا الذي أعطاني إياه عامل السلطان هو ما أخذه من السلطان، فصارت المشكلة بيني وبين السلطان لأنه هذا ظن حرام، فهذا مال السلطان والشارع جوز لي أن أخذ مال السلطان وإن كان هناك علم إجمالي، فيتم الاستشهاد. قال وأما من حيث إنما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان، ليش مال السلطان؟ لأن العامل لا يجوز له أن يأخذ لأن عمله محرم، فما زال هذا المال مال للسلطان حلال لمن وجده، فيتم الاستشهاد. ما هو الاستشهاد؟ أن جوائز وأموال السلطان الذي تصلني عبر السلطان حلال وإن كانت مورد للشبهة المحصورة. قال لكن فيه هذا الإشكال، أولا هذا مجرد احتمال، أيهما أقرب؟ الأقرب في الرواية بحسب الظاهر مو العلاقة بين السلطان نفس السلطان وبين الضيف، بين عامل السلطان والسلطان، ونحتمل أن عامل السلطان هذه مال يملكه ولا نعلم أن عين النقود التي يعطيني إياها هي التي أخذها من عمله المحرم. هذا احتمال جدا، خصوصا النقود احتمال جدا بعيد، وكسوى أن الكسوى وهذه الأموال هي عين النقود التي أخذها من الجاه هذا احتمال بعيد واضح. فبالنتيجة لم يحرز نظر الرواية إلى هذا المح، فلا يتم الاستدلال. قال مع أن الاحتمال الأول الذي ذكرناه فالحكم بالحل ليس إلا من حيث هذا يقصد مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تقضي القاعدة لزوم الاحتياط. ليش؟ لأن الاحتمال حينئذ على اليد كما لو فرض مثله في غير الظلمة. أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيهين. يقول لو كان يعلم أن هذا من أموال السلطان، هذا اللي من أموال السلطان تارة نحتمل أنه مال حلال يبيح للشيعة التصرف فيه كأموال المقاسمة أموال الخراج، أما لو أحرز أنه من المال المحرم الذي هو ليس ملكا للسلطان بل هو ملك لمن؟ ملك إلى بل ليس هو ملك إلى نعم أسف الله. لو أحرز أن هذا المال مال لم يبح للشيعة التصرف فيه فلا يحتمل أن الرواية تشير إلى أنه حتى لو تقطع بأنه معصية وأن هذا المال منتقل أو وصل إلى يديك بدون رضا التصرف من مالك الواقعي مع ذلك يجوز التصرف فيه، فإن هذا معنى أن الرواية ناظرة إلى الترخيص في المعصية والترخيص في المعصية قبيح لا يصدر من الشر، فلا يمكن حمل الرواية على مورد الترخيص في المعصية. ولهذا قال إن الحكم بالحل على هذا الاحتمال احتمال أن الملحوظ أموال السلاطين غير وجيه إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة. ما هو الفرق في الخراج والمقاسمة؟ قلنا الخراج ضريبة من الخارج والمقاسمة ضريبة من الداخل من نفس الزرع المباحين للشيعة، إذ لو كان هذا المال من صلب مال السلطان، السلطان ما أعطاني ولا يحل التصرف في مال الغير إلا بإذن، أو كان هذا المال مو للسلطان مال لمالك واقعي غصب منه السلطان، ذاك المالك الواقعي ما أعطاني المال، إذن إذا كنت أقطع بأن هذا المال هو مال السلطان الذي ما أعطاني وليس هو أيضا مال أو هو مال لمالك واقعي غصب السلطان المال منه لم يبح لي، أقطع بأنه لا يحل التصرف في مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، ولا يمكن أن يرخصني الشارع في ارتكاب المعصية. فالرواية بإطلاقها لا نظر إلى هذا المورد. قال إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غير السلطان الأجنبي لم يتجح حله لغير المالك بغير رضا المالك، لأن المفروض حرمته إن حرمة المال بل على العامل، فالعامل ما له مدخلية، لا تقول هذا مال العامل، العامل فقط هو واسطة في الإيصال، والمال لم يعطيني إياه السلطان، أعطاه السلطان أعطى العامل ما أعطاني إياه، فأنا لم يبح لي السلطان أن أتصرف في المال، فلو كان ماله الواقعي لا يجوز لي التصرف فيما في ماله. طولتها شيخنا وكيف كان. فالرواية إما من أدلة حل مال السلطان المحمول بحكم الغلبة إلى الخراج والمقاسمة، وإما من أدلة حل المال المأخوذ من المسلم لاحتمال كون المعطي مالكا له ولا اختصاص له بالسلطان أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره. الرواية ناظرة إذا أنت حصلت مال من شخص اجري أصالة الصحة أو قاعدة ما له علاقة بجوائز السلطان السلطان. وأين هذا المطلب؟ وأين هذا من المطلب الذي هو محل البحث؟ ما هو محل البحث؟ الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه كما بحثنا الشبهة المحصورة المقتضي مع حصر الشبهة للاشتباه عن جميعه. واضح إن شاء الله كلام في الرواية؟ واضح الكلام في الرواية؟ هذا تمام الكلام في الرواية. ومن الجواب الذي ذكرناه على صحيحة أبي ولاد يتضح الروايات المقاربة، الكلام هو الكلام، عامل السلطان إذا أعطاني شيء، السلطان إذا أعطاني شيء أحتمل أن هذا ملكا له، ما دام تحتمل اجري أصالة الصحة أو قائلته، إذا تقطع كيف يجوز الشارع ذلك؟ فإن هذا ترخيص في المعصية ولا يمكن العمل بالإطلاقات. هذا الخلاصة في كل الروايات. ومما ذكرنا هو اللي ذكرنا حمل فعلي على الصحيح قاعدة اليد أن هذا مال خراج أو مقاسمة مباحا للشيعة، الكلامات اللي ذكرنا تأتي على هذه الروايات. يظهر الكلام في مصححة أبي المغرى أو المعزى أو المغزى، هذه كم نجي في هناك اختلاف في قراءته. أمر بالعامل، كل يمر بالعامل، حوش رح يمر بالعامل، يمر بالعامل وحصل فلوس بعدين يسأل، كلها تمر بالعامل أمر بالعامل مثل لك يمر على الشجرة ويأكل منها وبعدين يسأل لو أكلنا من الشجرة أكلت بعد خلاص تسأل عقاش لو أكلت أكلت بعد أمر بالعامل كله يمر بالعامل الفقير ما يمر على مسكين أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم أخذها قال نعم بعد أنت مريت عليه ونزلت وعطاك إياه بعد أنتهى البحث بعد قال نعم قلت وأحج بها قال نعم وحج بها كل شيء ماكو فالكلام هو الكلام نحتمل أن الذي أعطاك ملك له بقرضين أو كذا أو كذا ورواية محمد بن أمر بالعامل كلمة أمر بالعامل أمر بالعامل فيصلني بالصلة يعطيني الصلة شو الصلة يعني مصلة الموصول مصلة الموصول الصلة يعني هذا الصلة بعد يعطيني الجائزة والهدية أقبلها قال نعم قلت وأحج بها قال نعم وحج بها ورواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر جوائز السلطان ليس بها بأس قلنا هذه الروايات ليس لها إطلاق حتى لموارد ما لو كنت تقطع بأنها الجائزة حرام أو أن هذه الجائزة موارد الرواية في مقام دفتواهم الحاض كونها جائزة السلطان لا يمنع من جواز الآخر لأنه يحتمل أنها ما مالو يحتمل أنها مالو ولو مال إرث مال حيازة المهم جوائز السلطان ليس بها بأس إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل الآن بيكم يكرر الأجوبة الآن بيروح يكرر مرة ثانية الأجوبة يقول هل الإطلاقات كيف نعالجها الآن التي أولا هذا الحمل الأول لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام قلنا هالإطلاقات ناظرة إلى موارد الشبهة غير المحصورة إلا الشبهة غير المحصورة وعلى تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة فلا تجدي هذا الحمل الثاني ليش؟ لأن الحلة في الإطلاقات مستند إلى إجراء أصل ترخيصي أو قاعدة ترخيصية وهو أصالة الصحة أو قاعدة اليد واضح إلى تصرف الجائر بالإباحة والتمليك وهو محمول التصرف على الصحيح مع أنه لو أغمض النظر عن هذا لو غضضنا النظر قلنا أصالة الصحة لا تجري في فعل ما كان مظن تصرفه تصرف حرام أصالة الصحة دليلها المرتكز عقلائي ولا يحرز جريان أصالة الصحة في الغاصب والسارق والجائر الذي تعارف أن يأخذ تحت يده أموال غصبية ما تجري في أصالة الصحة أو يقال لا هذا الذي غاصب أو سارق أو هو عند علم إجمالي أن بعض أمواله محرمة فتصرفه بالإعطاء مع تنجز العلم الإجمالي في حقه يكون تصرفا باطلا كما ذكرنا بالأمس ولا يصح إجراء قاعدة اليد أو أصالة الصحة لفرض ما لو علم أن من أعطى عنده علم إجمالي إذن هل الجواب الثاني غير تام جول لنا جواب ثالث شوف عبارته مع أنه لو أغمض النظر عن هذا أي هذا حمل فعل المسلم على الصحة أو رد بشمول الأخبار لما إذا أجاز الجائر أجاز يعطى جائزة من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة كما بينا أمس ولا يجري هنا أصالة الصحة في تصرفه شنو تسوون والروايات مطلقة إلى هذا المورد فماذا تجيبون حينئذ عن هذه الإطلاقات الشبهة محصورة ولا يمكن إجراء قاعدة اليد يقول عندنا جواب ثالث وهو أن الذي أعطاني محل ابتلائي والذي ما أعطاني ليس محل ابتلاء فينحل العلم الإجمالي لخروج بعض الأطراف عن محل ابتلاء. قال يمكن هذا الحمل الثالث استناد الحل فيها إلى ما ذكرناه سابقا من أن تردد الحرام بينما أباحه الجائر أو ملكه وبينما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز تردد بينما ابتلى به المكلف من المشتبهين هكلة تكرار وبينما لم يبتلي به المكلف ولا يجب الاجتناب حينئذ عن شيء منها لأن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء من غير فرق بين هذه المسألة أي مسألة جوائز السلطان وغيرها من المسائل كل المسائل أي مسألة تأتيك علم إجمالي أحد أطرافها خارج عن محل الابتلاء العلم الإجمالي غير منجز مع كون أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف ثم لو فرض نص وبعد هذا الاحتمال مطلق في حل هذه الشبهة يقول لو جبنا رواية مطلقة نقلنا الإطلاق محفوف بقرينة عقلية لا يمكن العمل بهذا الإطلاق وهم لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين لم ينهض للحكم لتقديم حكم تقديم على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ليش؟ قلنا أن هذا حكم عقلي قطعي وعلى مبنى جماعة ارتكاز عقلاء عقلائي أن المولى لا يضحي بالغرض اللزومي لأجل الأغراض الترخيصية كما لا ينهض ما تقدم من قوله كل شيء حلال ومما ذكرنا يأتي إن شاء الله مطالب تكرارية اليوم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الله.